بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون.
هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند ما بلغه موت ابنه إبراهيم، إذ جاءه مع ثلة من أصحابه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في النزع ونفسه تقعقع، دمعت عيناه، لكنه صبر وتجلد ولم يجزع، بل قال ما يدل على تألمه وحزنه عندما ذرفت عيناه، ولما روجع في ذلك من قبل بعض أصحابه كيف يبكي وقد نهى عن الجزع، فقال عليه الصلاة والسلام: أما البكاء فلا يرد فيه نهي. ثم قال ما يدل على صبره وعدم جزعه، فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وبين لهم أن البكاء دون جزع ودون نوع ودون رفع صوت هو من رحمة الله، يقذفه الله في قلب عباده الرحماء. والإمام البخاري رحمه الله إنما أورد هذا الحديث وترجم له في شان من تصبر عند المصيبة وأبدى الرضا ولم يظهر السخط، وقال هذه المقالة: إنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين.
وأبو سيف القين هذا هو ضئر إبراهيم، لأن امرأته هي التي أرضعت إبراهيم رضي الله عنه، وهي من نساء الأنصار اللائي تنافسنا على إرضائه رضي الله عنه، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكان زوجها يكنى بأبي سيف، وكان قينا يعني يشتغل في الحدادة يصنع السيوف ويصنع الدروع ويصنع ما يكون من الحديد، ولهذا كان في بيته كير ينفخ فيه النار ليلين الحديد ويصنعه حسب ما يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت
يعني في حالة النزع. نعم،
قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى،
يعني بزرفة أخرى زرفت عيناه،
فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا القول والفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز فعله ولا يعد من النياحة ولا يعد من البكاء المحظور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله على أبي سيف قال عياض هو البراء بن أوس وأم سيف زوجته هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر. قلت جمع بذلك بينما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة قال لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر ابن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار وزوجها البراء بن أوس ابن خالد ابن الجعد من بني عدي ابن النجار أيضا. قال فكانت ترضعه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في بني النجار انتهى. وما جمع به غير مستبعد إلا أنه لم يأتي عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف ولا أن أبا سيف يسمى البراء ابن أوس. قوله القين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد ويطلق على كل صانع يقال قان الشيء إذا أصلحه. قوله ظئرا بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعا وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة. وأصل الظئر من ظأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا. قوله لإبراهيم أي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة
إلى أم سيف
ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا.
يعني كان النبي يعود ويزور ابنه إبراهيم. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وإبراهيم يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. وفي رواية سليمان يكيد قال صاحب العين أي يسوق بها وقيل معناه يقارب بها الموت. وقال أبو مروان ابن سراج قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد
يعني يقيء ك كأنه يخرج نفسه.
قال شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. قوله تذرفان بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهما. قوله وأنت يا رسول الله الصلاة والسلام، قال الطيبي فيه معنى التعجب،
وهذا قوله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الطيبي فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا عليه، أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فأجابه بقوله إنها رحمة، أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع. انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نفسه، فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان.
هذه هي التي نهى عنها، أما البكاء بدون صوت وأن الحزن بدون نوح فلا بأس به.
أحسن الله إليكم. قال إنما هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال إنما أنا بشر، وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه. قوله ثم أتبعها بأخرى، في رواية الإسماعيلي ثم أتبعها والله بأخرى،
يعني زرفة عين
بزيادة القسم. قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع. ويؤيد الثاني ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول. قوله إن العين تدمع إلى آخره في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد ولا نقول ما يسخط الرب، وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا. ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول، وزاد في آخره وفصل رضاعه في الجنة. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال إن له مرضعا في الجنة ومات وهو ابن 18 شهرا. وذكر الرضاع وقع
وذكر الرضاع وقع
في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه، إلا أن ظاهر سياقه الإرسال، فلفظه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكملان رضاعه في الجنة. وسيأتي في أواخر الجنائز حديث البراء إن لإبراهيم لمرضعا في الجنة.
فهذه يعني زيادة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حيث قد يطرأ في ذلك سؤال فأجابهم أما قد يطرأ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام. جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر، وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر أو عند المحتضر ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى، وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك،
لأن النبي خاطب إبراهيم بقوله: وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وإبراهيم الذكاء يعني لا يدرك ولا يعني يعي ما قاله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قاله مرشدا لأصحابه ومعلما لهم بمثل هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما صغره،
حيث إن عمره 18 شهرا لم يكمل السنتين. نعم.
والثاني نزاعه،
حالة وكونه في حالة النزع والاحتضار. نعم.
وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق.
وهذا الذي حدث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال،
يعني لأن ما أخبر به أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سيف في بيته وجيء له بإبراهيم قبله وشمه، هو في ذلك الوقت لم يكن في حالة النزع ولا في حالة الموت، ولذلك لا يستدل بمثل هذا على جواز تقبيل الميت، وإنما يستدل له من أدلة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: رواه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وطريقه هذه وصلها البيهقي في الدلائل من طريق تمتام، وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي.
لقبه تمتام محمد بن غالب، هذا أحد الرواة لقب بهذا اللقب. نعم.
وهو بمثنتين لقب لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه، وفي سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان، وإنما أراد البخاري أصل الحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب البكاء عند المريض. وقال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى، اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله،
يعني وجده قد غشي عليه،
فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا،
أي تبعا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه،
يعني برفع الصوت عند البكاء. نعم.
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب،
يعني لمن يبكي ويرفع الصوت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب البكاء عند المريض، سقط لفظ باب من رواية أبي ذر. قال الزين بن المنير:
ليس فيها باب بس، وإنما فيها بقية الترجمة، البكاء عند المريض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير: ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرض، لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة، كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب. قوله: أخبرني عمرو هو ابن الحارث المصري. قوله: عن سعيد بن الحارث الأنصاري هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المدينة، ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى،
من طريق عمارة بن
غزية
بن غزية.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى، فكأنه نسب أباه لجده. قوله: اشتكى أي ضعف، وشكوى بغير تنوين. قوله: فلما دخل عليه، زاد مسلم في رواية عمارة ابن غزية: فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه،
يعني مكنوه من الجلوس قريبا من المريض.
قوله: في غاشية أهله بمعجمتين، أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وسقط لفظ أهله من أكثر الروايات، وعليه شرح الخطابي: فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب، ويؤيده ما وقع في رواية مسلم في غشيته.
نعم.
وقال التوربشتي: الغاشية هي الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه، والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه للموت، لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانا. قوله: فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك،
بل إنه كما جاء في هذا الحديث شاركهم في البكاء،
فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. قوله: فقال: ألا تسمعون؟ لا يحتاج إلى مفعول، لأنه جعل كالفعل اللازم، أو لأنه جعل
إنه جعل
كالفعل اللازم.
ألا تسمعون؟ جعله كالفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى نصب مفعول.
أحسن الله إليك. لأنه جعل كالفعل اللازم، أي ألا توجدون السمع؟ ألا توجدون السماع؟ وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار، فبين لهم الفرق بين الحالتين. قوله: إن الله بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام. قوله: يعذب بهذا،
أي أشار إلى لسانه، نعم،
أي إن قال سوءا. قوله: أو يرحم إن قال خيرا،
نعم.
ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم أي إن لم ينفذ الوعيد. قوله: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي بخلاف غيره. ونظيره قوله في قصة عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك، ففيه: فصاح النسوة فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. الحديث. قوله: وكان عمر، هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر،
يعني هو ليس معلقا وإنما هو خبر موصول.
أحسن الله إليكم. قال: وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم، ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن
يعني
عمر،
حديث عمر وحديث ابن عمر، أو أثرهما أثر عمر وأثر ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة، نعم،
وعيادة الفاضل للمفضول،
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، لكنه صلى الله عليه وسلم لتواضعه زار سعد بن عبادة وهو مفضول، نعم،
والإمام أتباعه مع أصحابه،
أيوة، جواز زيارة الإمام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين كانوا معه عندما زاروا سعد بن عبادة، نعم.
قال: وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه.
لما يعني بكي عليه أو رفع الصوت أنكر النبي عليه ذلك، لكنه لما بكى وبكى أصحابه كان ذلك دليلا على جواز البكاء بغير صوت، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
بعد أن بين ما هو مباح أشار أو شرع في بيان ما هو غير مباح من إظهار الجزع ورفع الصوت. نعم
أحسن الله إليكم.
وهذه يعني مناسبة الترجمة لهذا الحديث. نعم.
وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا أو قال أو غلبننا. الشك من محمد بن حوشب
يعني هل قال بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع.
قال فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب.
هكذا جاءت الرواية فحثوا وفي بعضها فحثي في أفواههن التراب. لكن أم المؤمنين رضي الله عنها كأنها يعني لم ترضى ترتضي فعله لتردده وتكرره على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مشغول بأمر موت هؤلاء الثلاثة وكتم حزنه عليهم فما كان محتاجا إلى أن يكرر عليه الأمر لأن فيه شيء من العناء. نعم
أحسن الله إليكم. قال فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
يعني أنت لا تقوى على أن تحثوا في أفواههن التراب ولم تترك النبي صلى الله عليه وسلم بل كررت عليه هذا الأمر حتى بلغ به العناء زيادة على ما هو فيه من الحزن. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة.
يعني والباقي كنا ينحنا.
فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء.
أم سليم قد مر بنا في الدرس الماضي قصتها عندما مات ابنها أبو عمير. نعم
قال غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
سمتهم هؤلاء لم يظهر منهن نوح عند وقوع المصائب عليهن. نعم.
قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال الزين بن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله: فحث في أفواههن التراب. قوله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بمهملة وشين معجمة وزن جعفر، ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة، ذكر الأصيلي أنه لم يروي عنه غير البخاري، وليس كذلك، بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم ابن واره الرازي كما ذكره المزي في التهذيب، وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقفي. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب. قوله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب هو الحجبي، وحماد هو ابن زيد، ومحمد هو ابن سيرين، والإسناد كله بصريون. وقد رواه عارم عن حماد فقال: عن أيوب عن حفصة بدل محمد، أخرجه الطبراني. وله أصل عن حفصة كما سيأتي في الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنها، فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما. قوله: عند البيعة، أي لما بايعهن على الإسلام. قوله: فما وفت، أي بترك النوح. وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس، وأم العلاء تقدم ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائز، وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة. وأما قوله: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، فهو شك من أحد رواته، هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها؟
ظاهر أنه غيرها، لأنه لما عدت الخمس ظاهر أنهما اثنتان وليست واحدة.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بالشك أيضا. والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية ذكرها،
وليست هذه التي ذكرت هنا،
ذكرها ابن سعد. فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها.
نعم.
ووقع في الدلائل لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية وأم معاذ بدل قوله: وامرأة معاذ. وكذا في رواية عارم، لكن لفظه: أو أم معاذ بنت أبي سبرة،
يعني بالشك.
وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية: فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة. فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة. كذا فيه. والصواب ما في الصحيح: امرأة معاذ وابنة أبي سبرة.
نعم.
ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم، وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل. وهي بنت وهي هند هند بنت سهل الجهنية، ذكرها ابن سعد أيضا. قال: وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس، وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند،
التي هي أم معاذ. نعم.
إن كانت الرواية محفوظة، وإلا فيختلج في خاطري، يقول الحافظ: وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفص. أحسن الله إليكم.
ثم وجدت ما يؤيده،
قال: ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ: فما وفت غيري وغير أم سليم، فما وفت غيري وغير أم سليم، أخرجه الطبراني أيضا. ثم
ذكر فاقتصر على ذكر الاثنتين دون ذكر الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم وجدت ما يرده، وهو ما أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ علينا ألا ننوح الحديث، فزاد في آخره: وكانت لا تعد نفسها، لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن، فكانت
تناحت،
فكانت لا تعد نفسها لذلك،
حيث بدأ منها النوح.
قال: ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده، ونهبت المدينة الشريفة، وبذل فيها السيف 3 أيام، وكان ذلك في أيام يزيد، في أيام يزيد بن معاوية. وفي حديث
وقد حددوها في سنة 63 من الهجرة.
وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض: معنى الحديث: لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة.
يعني قد يكون هناك، لكن هؤلاء الخمسة هن ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب القيام للجنازة.
هذا أيضا يعني سنة من السنن، أن الجنازة إذا مرت بقوم وهم جلوس يندب لهم أن يقوموا لها إلى أن تمر وتتخطاهم، ثم إن شاء بعد ذلك تبعوها أو جلسوا ولم يتبعوها. نعم.
شيخا، هذا نوع من التكريم والإكرام لها أم ماذا؟
هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الوعظ، من الموعظة. لما سئل قالوا إن جنازة يهودي أو يهودية مرت فقام لها، فلما قيل له إن جنازة يهودي قال: أليس نفسا؟ فهو من باب العظة ومن باب يعني التوقير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع.
نعم.
قوله باب القيام للجنازة أي إذا مرت على من ليس معها، وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة، وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد. قوله حتى تخلفكم بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أي تترككم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها. قوله قال سفيان هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده، ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين، فقال مرة عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم، وقال مرة قال الزهري أخبرني سالم، والمراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه. قوله زاد الحميدي يعني عن سفيان بهذا الإسناد، وقد رويناه موصلا في مسنده.
نعم.
وأخرجه أبو نعيم في
موصلا ولا موصولا؟
موصلا مكتوبا.
كأنه وقد رويناه موصولا في مسنده. نعم.
نقصت واو. نعم.
نعم.
أحسن الله إليه. قال وقد رويناه موصولا في مسنده، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه كذلك، وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان.
نعم.
بالزيادة،
يعني أن أربعة من الرواة رووه عن سفيان بزيادة. نعم.
عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة،
وفي قالوا عن ولم يقولوا حدثنا.
وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي في نسق، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك،
يعني عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
فقال أبو هريرة: صدق. قوله باب متى يقعد إذا قام للجنازة. سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه.
هو الأصيلي، نعم،
رفيقي الأصيلي. أحسن الله إليه. قوله حتى يخلفها أو تخلفه شك من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عن ومحمد بن رمح ابن رمح كلاهما عن الليث، فقال حتى تخلفه من غير شك،
يعني لا أن يخلفها. نعم.
قوله أو توضع من قبل أن تخلفه فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها، إذا كان غير متبعها،
يعني إذا لم يكن متبعا للجنازة فلا يجلس حتى تخلفه. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. وقال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قوله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد، وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: حتى توضع في اللحد. وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: في الأرض. انتهى. ورواه جرير عن سهيل فقال: حتى توضع. حسب
يعني حتى توضع فقط، جاءت العبارة على سبيل الإطلاق لا أنها مقيدة باللحد.
أحسن الله إليك. فقال حتى توضع حسب. وزاد قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها، وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب. وحجتهم رواية أبي معاوية، ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود،
يعني في أنها حتى توضع في اللحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.